بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. في الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. في حديث لأحد عظماء عصرنا يقول: يؤسفني أن تنقل على المنابر مضامين ضعيفة من حيث السند والدلالة، وأمورا مخربة للأذهان، إلى أن يقول حفظه الله: لماذا ننقل مسائل لا يمكن إثباتها للأذهان المستبصرة والواعية؟ الوسطية بين النظرية والواقعية مفهوم طويل عريض يكاد يذهب بين أبناء الأمة أدراج رياح. الأسباب التي تقف وراء ذلك كثيرة، سوف أقف على شطر منها بمعونة الله تعالى. هنالك ثمة عوامل تؤمن لهذا المفهوم بقاءه واستقراره وقدرته على الحراك في دائرة الثبات، كما أن ثمة عوامل على النقيض من ذلك تماما تقف حائلا دون تفعيله، بل تتسبب في الإجهاز عليه. وما من مفهوم أيها الأحبة إلا ويحتاج إلى الشيء الكثير من إعمال النظر فيه. علماء الأمة هم من تناط بهم المسؤولية في ذلك، في جانبه التنظير بطبيعة الحال. أما في الجانب الواقعي التطبيقي الخارجي فالعلماء وسائر أبناء الأمة على حد سواء. الوسطية متى ما وجدت لنفسها مجالا يترتب عليها الشيء الكثير: الهدوء، الاستقرار، يتفرع عن ذلك حركة الفكر والإبداع، دوران عجلة الاقتصاد، سكون المجتمعات، ارتياح الحكومات. إذا اختل هذا المفهوم كل ذلك يتداعى. العوامل المساعدة على الحفاظ أو للحفاظ على الوسطية بين أبناء الأمة كثيرة جدا، وقفت على أهم العناصر فيها. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أساساً جاء بشرعة تحمل طابع الوسطية وتؤصل له وتجذر وترتب الآثار أيضاً. وسيرة النبي التي استمعنا إلى الكثير من أبعادها خلال الأيام الماضية في ذكرى مولده الشريف وحفيده عليه السلام، ربما كشفت لنا جانباً من ذلك الواقع الذي جسده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسط الأمة واندفع المسلمون وقتها في سبيل تثبيته. الوقوف على أبعاد الرسالة هذا عامل قوي، نحن مسلمون، أما الكثير منا مسلم بالهوية بالإضافة، لكن ما هو الإسلام؟ حيثيات الإسلام، مبادئ الإسلام، آثار الإسلام في مبادئه علينا في سلوكنا في تعاملنا مع القريب منا مع البعيد، هذا هو المهم. عندما أقول أنا مسلم الذي سلم الناس من يده ولسانه، فعلا سلم الناس من يده ولسانه. عندما أكون مسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، النبي يقول فيما هو المروي هذا فعلا له تجسد خارجي في البيوت والأسر. المسلمون في توادهم وتراحمهم كالبنيان الواحد أو كالجسد الواحد أو البنيان المرصوص، إذا تداعى منه عضو هذا فعلا له واقعية في داخلنا. يولا إسلام بالهوية. زين، وقوفنا على أبعاد الرسالة هو الذي يؤمن لنا تلك الحالة. هذه المفردة التي نريد أن نثبتها في العالم الخارج أيضا هي بدورها تحتاج إلى روافد. الرافد الأول هو إحياء مدرسة القرآن في وسط الأمة، لا بالحفظ والاستظهار، لا بالمسابقات الشكلية التي تقام اليوم في الكثير من المحافل والمواطن من بلاد المسلمين وخارجها. لا، الشكل الظاهري لا يخطب الأمة خطوات للأمام، بل قد يكلفها الكثير ولو في البعد المادي. هنالك ثروة طائلة تهدر على المسابقات، لكن بعد ذلك ماذا؟ أن استظهر القرآن، وماذا بعد ذلك؟ هل استنطق القرآن، فكر، تدبر، تأمل، انطلق من خلال مفاهيمه ومعطياته، أم مسمى عنوان الحافظ الآية الفلانية من الصفحة الفلانية، قبل الآية الآية الكذائية، بعد الآية الآية الكذائية؟ إنزين وبعدين شو اللي صار؟ يعني أنا لما أجي يوم القيامة ما حافظ هذه الآية ولا التي قبلها ولا التي بعدها، لم أخرج من الدنيا إلا بسورة الفاتحة وسورة قصيرة لتصحيح صلاتي، يعني الله يسألني يوم القيامة ليش ما حافظ القرآن؟ حفظ القرآن حسن، لكن الأهم من ذلك والذي انتدبنا القرآن نفسه إليه هو القراءة بتأمل بتدبر، ولا حتى الببغاء يمكن تلقنها وتتلقن، وكثير من الببغاوات في يد الناس يستظهرون سور من القرآن، مو معناها أحسن من البشر. القرآن إلى اليوم يشكو غربة في وسط الأمة، لذلك هالشتات يلف مشهدها، الضياع، الانهيار، التخاذل، التراجع، الاستسلام، الانبطاح، وبعدين المشاركة في الجرم نهاية المطاف. هذا لو الإنسان يعيش الإسلام كما أرادته السماء وكما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن عاش، ما تصير الأمور بهذا الوضع وبهذا الشكل الذي نحن عليه اليوم. الأمر الثاني أو الرافد الثاني للعامل الأول إعادة الوجه المشرق لمدرسة الحديث في الوقت الذي حركة النقد تتحرك من موقع إلى موقع. ارتفعت راية من جديد لتصحيح الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة، التماس الطرق الملتوية من خلال مدرسة الرجال في سبيل تصحيح نصوص، هي فعلا من حيث الدلالة والله كارثية على أتباع المدرسة وعلى أتباع الأمة بشكل عام. أصلا بعض الأحاديث بعض النصوص رائحة الوضع تفوح من مسافة لا تحتاج إلى مزيد جهد حتى يأتي الإنسان ليصحح تلك الروايات، تصطدم مع أبسط النظم والقواعد المعمول بها اليوم. فكن يرجع للسنة المطهرة لأحاديث النبي وآل النبي الإشراق من جديد. هذا من وين يتأتى؟ من خلال علماء أمنا. اليوم ما فينا نقول علماء دون إضافة، لأن لها إطلاق سيال ينطبق على كثيرين لا يستحقون هذا المسمى. فعلماء أمنا على الأمة، على الرسالة، على الفكر، على الشارع، على الدماء، وهكذا. الرافد الثالث هو مداورة أقوال العلماء الذين لهم بصمتهم من الماضين والمعاصرين. كثير هم العلماء الذين كتبوا لكن دفنت كتبهم معهم، أفكارهم في عقولهم، في أحسن التقادير في دفاترهم أيضا، أما لحقت بهم سريعا وقرأت عليها الفاتحة. قسم منهم له بصمة. البصمة في مساحة الفكر وإن مات صاحبها تبقى مؤثرة كالجين في المكون للإنسان، تبقى تلاحق الذرية بطن عن بطن. في عالم الفكر البصمة أيضا تنتقل من جيل إلى جيل. لذلك أنت تشوف في المجتمع مجتمع خامل، لأن بصمة العالم فيه خاملة ضعيفة أو شيعت معه. مجتمع آخر لا، نهضوي حركي يقرأ يتقدم في كل يوم له وضع معين. أيضا عندما ترجع تجد أن عالم تلك المنطقة له بصمته ولازالت بصمته مؤثرة. من هنا لما نجي للحديث الشريف، العلماء خلفاء الرسل أو العلماء أمناء الرسل أو العلماء كأنبياء بني إسرائيل أو، والنصوص كثيرة تختلف لفظا وتتفق معنا وجوهرا، هي التي من النوع الثاني التي لها بصماتها. مئات الألوف من العلماء ربما أكثر من الفريقين، لكن الأسماء التي لها شخوصها عند هذا الفريق وذلك الفريق هي أسماء معدودة ومحفوظة. لماذا؟ لأن البصمة ثابتة، البصمة قوية، سواء كان في جانب المعقول أو في جامع المنقول أو فيهما معا، وهو المتميزين من المميزين. ده شيء مهم ترى، كن نلتفت أيها الأحبة. فعندما نغرب الآراء هؤلاء بعيدا عن التقديس، ما فينا نقدس عالم قبل 1000 سنة وأكثر أو عالم نعيش اليوم بناء على شخصه، لا، بناء على عطائه، ما يقدمه للأمة، قوة الدفع التي يضخها في أوساط الأمة، هذه التي تجبرنا على احترامه والانحناء له. أما كون والله لهذا لا يقدم ولا يؤخر، وأتصور أن العقلية اليوم هي تختلف تماما عما كانت عليه، لذلك يراهن عليها. وإن أصابها بعض الفتور في بعض المراحل إلا أنها تبقى أصول القضية موجودة ومحفوظة، متى ما استثيرت سوف تؤتي ثمارها. الأمر الثاني إدارة عجلة العلوم الدينية والمدنية من جديد، فهي بمثابة السد المنيع أمام الغلو والتطرف والخرافية بكل أشكالها. العلم المدني بحمد الله شبابنا اليوم اندفعه بكل الاتجاهات، لا يكاد بيت يخلو اليوم من رقم أكاديمي كبير، دكتور، أستاذ، مهندس، ربما بروفيسور في بعض البيوتات اليوم بحمد الله تعالى. ونراهن على أن جيلنا القادم هو جيل البرفاسرة، أساتذة الدكاترة، هذا ما نأمله. وأنتم أيها الشباب خصوصا النشئ، أخاطبكم بالمباشرة وأقول أنتم أهل لذلك. غاية ما في الأمر ينبغي أن تكون عناية ومتابعة من قبل أولياء الأمور وجهد مضاعف منكم، غيركم لا يمتاز عليكم بشيء. تحركوا تصلوا، بذلوا جهدا تحققوا الطموحات. أنا يؤسفني أن يكون في ثانوية ابن جندين قبل يومين اجتماع لأولياء الأمور، 810 طلاب، حضر من أولياء الأمور قرابة 40 واحد. ما فينا ننتظر جيل متقدم ناهض واعد 40 من قبل في قبالة 810 طالب، هذه مأساة. بعدين نجي لعيالنا، ليش ما ناجحين؟ ناجحين ليش ما متفوقين؟ خلنا نلتفت الأنفس، نحن شقد مضيعين ومقصرين. حتى إذا وصل أبناؤنا إلى الجامعات أيضا علينا أن نتابع، ما يحتاج تروح لأقلا بالاتصال. أنا دائما أكرر وأقول إذا أردت طالبا متميزا متقدما اسأل من نفسك هل تحتفظ بواسطة اتصال مع أستاذه ووكيله ومديره في المدرسة؟ يلا. وبعدين أنت خصيم نفسك، احكم لك أو على نفسك قبل ما تعاتب على الولد، ليش ما صار وليش ما سوى؟ ولد الجيران مو أحسن منه، ليش مو أحسن منه؟ ليش مو أحسن من؟ أنت خليته مو أحسن من ولا أحسن من؟ أنت لو لاعب الدور كما ينبغي، قائم بالمسؤولية كما يجب، فعلا يصير أنت وابن الجار سوى، أنت وابن الأخ سوى، أنت والبعيد سوى. أما إذا تتخلى عن دورك لا، ما يمكن، لابد يتقدم الآخر، لأنه تعامل مع الولد على نحو الأمانة في يده حتى يخطو الخطوات الأولى في هذا العالم. الجهة الثانية جهة العلوم الدينية. العلوم الدينية والحوزات العلمية اليوم أيضا ينتظرها الشيء الكثير، وهنالك حتما شيء من التراجع واضح وبين ولا أقل في دائرة النتاج. هي إعادة ما تقدم في أحسن الظروف، إبداع في عالم الأصول. خلنا نكون معكم صريح، وأنا ابن الحوزة الآن 40 سنة عجلة الأصول تراوح مكانها كالدولاب على البير من الصبح للظهر، ماكو شيء جديد. عالم الإبداع الذي كان يسود الساحة في زمن الأخوند والشيخ محمد حسين الأصفهاني والمرزا النائني والآغا العراقي، وحتى زمن الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، قرأت عليه الفاتحة 40 سنة اليوم. وعلى هذا قس البقية، فلسفة نائمة، فقه في أدنى حالاته في أضعفها إلا بعض الشذرات، خلا بعض الرموز. ومن واحد يعطي رأي متقدم في الفقه وويلا، تقوم الدنيا ولا تقعد، تسجر جهنم وسياطها عليه، ما يريدونك تتحرك أكثر من لو حاضت المرأة، أكثر من لو دخلت إلى المسجد والإمام في الركعة الثالثة. وعلى هذه فقس. هذه الأمور يمكن أن يتعاطاها طالب حوزة 3 سنوات ترى، ما يحتاج 40 سنة 50 سنة. فالفقه الواعي، الفقه الحركي في وسط الأمة الذي يتماهى مع واقع الأمة المتقدمة المتحركة، لابد أن تكون له السيادة والقيادة والريادة والتقدم في وسط الأمة. وهذا كلام عام، وأريد له أن يتعدى المساحات وأن يطبق الكثير منها، والزمان أن لا يقف في حد معين. ومن يعتقد أنني أغمز أو ألمز أو ألمز في جهة معينة فهو واهم، لأنه لا يحمل من التقدير والحب والعرفان بالجميل للمرجعيات عبر التاريخ أكثر ممن أحمله لمن يتهم، وإلا أنتم ربما تحملون أكثر، لكن ممن يتهم طرف معين لا يحمل أكثر مما أحمله. لكن هذا شيء، وأن أنقد الحركة والمسيرة شيء آخر. هذا الله قال لي، النبي قال لي، الأئمة قالوا لي، عقلي قال لي. نغربل الأمور. المؤمن كيس فطن، فلو دارت العجلة كما ينبغي، أنا أتصور اليوم الجانب الأكاديمي متقدم كثيرا على الجانب الديني، لذلك تشوفون المشهد مختل. من يتحرك الأكاديمي أو ينطق يفوه بكلمة واحدة، شوفوا ردة الفعل عنيفة قوية. ليش؟ هو هذا سببها، إن صارت عجلة الأكاديمي تتقدم على حساب عجلة الدين، حال أن المفترض أن يكون كل منهما يدفع في اتجاه الآخر كي تستقيم المسيرة وتأخذ القافلة طريقها إلى حيث أريد لها أن تصل. زين، هذه الاستدارة إذا تمت بعد غلو ما موجود، تطرف ما موجود، خرافة تسوق علينا من خلال المنابر ما موجودة، كما نص العظيم السيد العظيم الذي أشرت إلى كلامه. إنزين، الأمر الثالث أو الرافد الثالث، الإفادة من العقل في حركته الإيجابية بعيدا عن كل عوامل الكبت والمصادرة، الموجهة مباشرة لحركة الفكر. أي فكر؟ فكر الإنسان القيادي الذي بنى نفسه ووصل، وهم كثر بحمد الله تعالى، نحن الرؤوس احتراما لهم. إدارة العقل مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤوليته ومسؤوليتهم. الأمة عندما يتحرك عقلها أو يحرك عقلها تتحرك العكس صحيح. احنا اليوم نشوف سبات. زمن الأول يأخذون بعض المواد الغذائية المعينة لتحفيز حركة العقل، اليوم نأخذ مخدر صرنا حتى ما يتحرك العقل. مو مخدر الأقراص اللي بيعوها والأبار، لا، مخدر سلطة الإنسان المفروضة بلا وجه شرع، هذه الموجودة اليوم. أن تقمع بفتوى، أن تقمع بموقف، أن تقمع بمقاطعة، أن تقمع بقطع لقمة عيشك، أن تقمع. وعلى هذه اذهب إلى حيث شئت. بعد فكر يبقى، عقل يتحرك. التبحر، رافد آخر، التبحر في تجارب الماضين علم مستأنف. حتى الأوائل يقولون هذا. احنا خلنا نشوف، من ننظر للماضي ايش ننظر؟ اما بعين الازدراء من خلال الغرور بالتقنية الموجودة اللي عندنا اليوم، هذا واحدة، او بعين التقديس الأعمى. تقول له منين جبت هذا؟ قال لك والله من الكتاب الفلاني. اي زين، والكتاب الفلاني شنو يعني؟ كتاب الله المحكم هو؟ لا بس هذا العالم الفلاني. إيه العالم الفلاني؟ مقدس محترم، لكن هذا رأيه مو هو، هذا رأيه صناعته. لذلك تشوف أنت اليوم في كثير من المواطن الذي يتحرك في أوساط الأمة مو فكر النبي والآل وإنما فكر الرجال، فقه الرجال. لذلك احنا نستميت في الدفاع عن رأي مرجعنا، وذاك يستميت عن مرجعه، لكن آخر تقول لي أكو ضابطة في البين. زين، الأمر الآخر أو الأخير الصبر والتحمل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسلاح الصبر عبر بالرسالة إلى حيث أراد، تحمل. ما أوذي نبي كما أوذيت، أوذي في نفسه وفي أهله في رسالته حتى آخر لحظة من حياته، مر عليكم خو، إلى آخر لحظة الأذية كانت تطارده لكن كان صابر محتسب. الإنسان القدوة في وسط الأمة ينبغي أن يقتدي بالنبي وأن يتحمل، أن يصبر. الشاعر شو يقول؟ يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. بس الصبر يخلي يجعل الإنسان السيف بغمده ويرجع السهم إلى جرابه. إذا عندك صبر ترى شوفوا أمضى سلاح في الحياة بعد العلم، حركة عقل وعلم، هو الصبر. سلاح الأنبياء والرسل والأولياء والمصلحون عبر التاريخ هو الصبر. بقدر ما كانوا تحقق بأيديهم من المنجز الشيء الكثير. ماكو صبر ما كل القبر، وبالنهاية قبر يعني، النهاية قبر يعني، وماكو قحط يعني، حتى لو البلدية تتولى الواحد شيك وش فيها يعني، فالنتيجة موت. بس انشره البصمة اللي انت تركتها وراك في الحياة، لا مهم، كن عندك بصمة. أنت أيها الأكاديمي لابد تكون لك بصمة، أنت أيها الديني لابد أن تكون لك بصمة تعرف بها. إن غبت عن المجالس حضرت من خلال فكرك وعطائك وعملك وإنتاجك. أما إذا الواحد راح وراح الزمن وياه، العزايم ما تخلق مجد، والسفرات ما تبني ثقافة، وا 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 لا تحقق شيئا. عقلك فكرك حراكك وصلك. فالصبر مهم. القرآن يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. قالوا: ما لراحتم انت من تشوف أمة تطرد ورا مفردة ورا كلمة ورا اسم فعل حرف مستقطع، فقرع عليها مليون تحية وسلام. أبدا. عكس ذلك، إذا الأمة تعيش الفكر وتغربل الفكر. في موطن آخر أيضا القرآن يأخذنا: فاصبر إن وعد الله حق. الله وعدك بالكرامة، بالإنجاز، بالوصول إلى الهدف، طلب منك شيء وحيد، اصبر. إذا واحد قال لك كلمة تنسحب من الساحة، الصبر وينه؟ إذا واحد شتمك تنسحب من الساحة، الصبر وينه؟ إذا واحد انتقد فكرة انت انسحبت وسكرت الباب على نفسك، شو الصبر وينه؟ قبل أن تدرس العلوم والمعارف ادرس الصبر وما له من قيمة. يعني بناءك لو السيدة زينب سلام الله عليها لم تكن متسلحة بسلاح الصبر تصل إلينا كربلاء؟ ما تصل. لا يكفي أن يقتل الإمام الحسين، قتل أبوه الإمام علي. حضور زينب من خلال موقع الصبر، تفعيل الصبر، مفاهيم كربلاء الآن تقطع الدنيا شرقا وغربا. وهذا المهم، صبر. سأصبر حتى يعلم الصبر أنني، يقول الشاعر، صبرت على شيء أمر من الصبر.
عندك شيء أمرني من الصبر اصبر عليه. أبنائي أحبائي أيها الأكاديميون اصبروا، صلوا نهاركم بليلكم بحثا ومتابعة حفظا وقراءة حتى تصلوا. أيضا أنتم يا رجال الدين يا حملة الرسالة وحماتها أيضا نفس الشيء، شوي صبر، تحملوا الآخر، خلوا للصبر دائرة معينة الكل يدخل بها وشوفوا لوين راح نوصل. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما عليك من أحد يقول لك لا، ما دام عند كل عناصر البحث مكتملة، الدليل باليد، لا تسلم عقلك للآخر كائنا من كان إلا المعصوم، إلا المعصوم، إلا المعصوم، وإلا الكل ما فيك تسلم عقلك لأحد نهائيا. إذن لماذا الانحراف عن الوسطية؟ لماذا أنهر الدماء تسقي الأرض اليوم من نحور المستضعفين على وجه الأرض؟ لماذا تهتك المحرمات؟ لماذا تباع المقدسات؟ لماذا تهدر الكرامات؟ لأن خللا فيما تقدم قد حصل. هناك عوامل سأقف عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم على شرط الحياة والكون في خدمتكم، أبين لكم شنو العوامل اللي تخلينا فيها المستنقع اللي ما قادرين نطلع من عنده، شعوب وحكومات على مستوى الأرض شرقا وغربا، الكل متوهق وما حد يقدر يقول أنا متوهقت، الدول العظمى وغير العظمى، القريبة والبعيدة، الغنية والفقيرة. خنشوف هذه إن شاء الله في الأسبوع القادم، نقف على أطرافها وهي إن شاء الله فيها الغاية والهدف. زين، بالنسبة ل احنا الحين في الذكرى السنوية للجامع بحمد الله تعالى العامر بوجودكم بصلواتكم عباداتكم أدعيتكم زياراتكم وبجهود أعضاء الإدارة الطيبين الذين وقفوا هذه الوقفة الطويلة 11 سنة دون ملل ولا كلل في جانبهم الضيافي وفي جانب الحماة الموجودين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا الشرور وسائر البلدان، حتى إن شاء الله المشهد، أنا واحد يعني يقززني المشهد ما أحبه، أنا أشوف حواجز وهذه، إن شاء الله هالحالة دي عابرة وتنتهي والله يسلم بلدنا ويسلم سائر البلدان من حولنا. وبهذه المناسبة هم نشكر الجهات الرسمية على عنايتهم الخاصة، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعمال الجميع وأن يحفظ الجميع. يعني إحنا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل أنا يعني لا أقل أن يحفظ كل إنسان مهما كان ذلك الإنسان في أي بقعة من الأرض. الإنسان كرامة، الإنسان كرامة، ما يصير شيء اللي قاعد يصير كيف إذا كان الإنسان مسلم. فالله يحمي الجميع إن شاء الله من رسميين وغير رسميين. زين، عندنا مسألة هذه أيضا، صار المسألة خلينا نقول عنها مصاريف العام الماضي في مناسبات أهل البيت عليهم السلام، مناسبات المواليد والوفيات. طبعا المواليد هي اللي يعني الوفيات هي اللي لها نصيب أكثر من المواليد، واحنا نشكر الأخ أبو حسن والضيافة وياه اللي هم يعني واصلوا الكثير من الجهد. مجموع الأموال اللي أنفقوها في مناسبة الوفيات هي عبارة عن 119,000 و962 ريال، وبالنسبة للوفيات للمواليد 45,927 مجموع 147,874 ريال. بحمد الله تعالى احنا ما نقف على احد ونقول له عطنا، لكن هذا منكم واليكم حتى تطمئنون فلوسكم وين رايحه، ترى هي من اهل البيت الى أهل